السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن ابن القيم الجوزية رحمه الله، وضيفنا تحدث عن تجربته الشخصية. طبعا ضيفنا معروف، وبدأت رحلته مع ابن القيم عام 1417 تقريبا في الحج تحديدا، وانتهت بقراءة كل تراثه عام 1419 خلال سنتين، عمره وقتها تقريبا 21 سنة. ضيفنا وضيفكم هو المهندس الشيخ عبد الله العجيري، باحث شرعي وباحث في العلوم المعاصر والفكر المعاصر. طبعا الشيخ عبد الله قال سابقا في احد اللقاءات ان تعرفه على ابن قيم كانت لحظه مفصليه في حياته. راح نتعرف عن هذه اللحظه وكيف بدات علاقه الشيخ عبد الله مع ابن قيم، ما هي الكتب الابرز اللي قراها. هو قرا كل كتبه لكن صنف كتب ابن قيم كتب الاهم والكتب المهمه، وعن علاقه ابن قيم مع ابن تيميه والكثير من التفاصيل اللي تطرقنا لها. حلقة كانت ممتعة، تعرفنا على جوانب كثيرة من تجربة الشيخ عبد الله العجيري مع ابن قيم الشخصية، وبنفس الوقت عن شخصية ابن القيم، وشوي كذا تطرقنا لابن تيمية. طبعا لا يخلو ذكر ابن قيم مع ذكر ابن تيمية. استمتعت كثيرا في هذه الحلقة، وأتمنى أنكم تستمتعون وتستفيدون. ودائما أنسى ما أقول لكم هذه الكلمة اللي هي إذا رأيتم أن هذه الحلقة مناسبة واستفدتوا منها فشاركوها من يهمهم الأمر. كذلك معكم محمد الشثري، مقدم بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. أما الآن لتبدأ جولتنا. أهلا وسهلا أبو منى.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
شرفتنا.
الله يخليك.
يعني متعودين دائما يقال أبو صالح أبو صالح، لكن هالمرة نقول أبو منى كنا هي الكبرى. الله يحفظها يا رب.
الله يحفظها ويسلمها.
الله يسعدك يا رب. احنا في هذا الموسم حددنا كل حلقة نسولف عن شخصية معينة في التراث الثقافي والمعرفي، وإن شاء الله في هذه الحلقة كما تعرف بنسولف عن ابن قيم الجوزية رحمه الله، عن بداياتك معه وتراثه وعلمه ومعرفته وارتباطه بابن تيمية وغيرها من الأسئلة. لكن خلنا في البداية أذكر ذكرت مقولة في أحد المحاضرات أن ابن قيم يمثل على المستوى الشخصي لحظة مفصلية في حياتك، بدأت في أتوقع في الحج وحج زي كذا. خلنا نسأل هذا السؤال في البداية، كيف تعرفت على ابن قيم؟ هل هو كان بالمصادفة أو كان اسمه يمر إلي وقعت على أحد كتبه؟ كيف كانت بدايتك معه؟
والله يعني ابن القيم رحمة الله عليه طبعا في يعني جملة من المؤلفين يمر عليهم الإنسان في حالة العلمية حتى سابقة هذه اللحظة المفصلية اللي تكلمت عنها في أحد المناسبات في قضية الحج. يعني الكتابة الأولى أظن اللي تعرفت من خلال على ابن القيم كان الداء والدواء، أو كتاب الجواب الكافي لما سأل عن دواء الشافي. وأظن أبناء جيلي يعني جزء من الشخصيات اللي شكلت وعيهم حيال قضية العلاقة بين الجنسين أو قضية غض البصر كان ابن القيم خصوصا في هذا الكتاب. بس ما كانت هذه اللحظة تمثل لحظة مفصلية في حياتي في الشراف على مشروع ابن القيم رحمة الله عليه. اللي حصل يعني بعد ذلك، وأنا لما أتكلم أن لماذا ابن القيم لحظة مفصلية لعدة مستويات واعتبارات، يعني في من الاعتبارات الأساسية اللي هو حجم التأثير العلمي اللي أحدث هذا الرجل في شخصيتي العلمية، هذا من جانب معين. الجانب الثاني أنه يمثل المشروع العلمي رقم واحد بالنسبة إلي. يعني أنا أحد الدعوات اللي أقيمها لكثير من الشباب أن من الجيد من المناسب أن يأتي الإنسان إلى شخصية علمية أو فكرية أو ثقافية معينة ويسعى إلى محاولة قراءة مشروعه الفكري كاملا. فأول مشروع صلت عليه هذه التجربة في قراءة مشروعها كاملا كان ابن القيم رحمة الله عليه. ومثل ما ذكرت يمكن أنت أشرت إشارة إلى هذه القضية أن هي لحظة كانت من قبيل الصدفة، والصدفة اللي يعني كانت محظوظة جدا بالنسبة إلي. أن أحد عاداتي المتعلقة بالحج، وكنا قديما نحج سنويا، فكنت كل سنة أنتخب كتابا في الأحكام المناسك. يعني مثلا كتاب تفسير سورة الحج للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الصديق الشيخ عبد الرحمن الهرفي عنده مجموعة طيب في اختيارات بعض أهل العلم في قضية الأحكام المناسك، الشرح الممتع للشيخ من العثيمين. فصادف في إحدى تلك السنوات، كنت في ثاني جامعة تقريبا، أني انتخبت لتلك السنة قراءة المجلد الثاني من زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، خصوصا ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يعني ابتدأت المشروع في الحج بقراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يعني حتى من التقاطات اللي ما استطيع أغيبها من الذاكرة أني جالس فوق أحد الفانات في نفرتنا من عرفة إلى مزدلفة وحامل الكتاب وأنا محرم بين يديني وأقرأ في الأحكام المتعلقة بهذا الباب. اللي حصل بعد ذلك أن بحمد الله عز وجل يعني انتهيت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولما ينتهي الحج فكملت المجلد إلى نهايته في أحكام الكنى والأسماء، في بعض الأشياء أحكام متعلقة بالأذكار، ولسه إحنا في الحج فرجعت المجلد من بدايته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. ويعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وهديه في الزكاة. وانتهيت من المجلد الثاني مع انتهاء الموسم موسم الحج. فطبعا اللي حصل ان انا قرأت عدد من الكتابات في موضوع الحج، القراءة لابن القيم كان له وجوها ومزاجها العلمي الخاص. يعني أنا قرأت جزءا من زاد المعاد وهو أحد الجوانب الجميلة والطريفة والمعجب لكثير من الناس اللي يقاربون كتاب زاد المعاد اللي هو ما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، صفاء الله عز وجل له، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم، متاع النبي صلى الله عليه وسلم، لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من الشق المتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب أنا كنت أدرك هذا من كثير من أقراني أن لا يتجاوز قراءتهم لابن القيم عموما أو قراءة زاد المعاد خصوصا هذا القدر من المجلد الأول. اللي حصل في الحج أن استطعت الحين أني أنتقل إلى فضاء أوسع مما يتعلق بالكتاب وأضع يدي على جزء من التميزات العلمية اللي كانت موجودة عند ابن القيم، وأن طبيعة المعالجة اللي قدمها ابن القيم وطبيعة الأبحاث وطبيعة الجدليات الفقهية كانت مذهلة بصراحة بالنسبة لي. يعني لما يتكلم ابن القيم عن ما هو النسك اللي اختاره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، هل كان قارنا أم متبتعا أم مفردا، والخلافات المذهبية وكيف قاعد يعالج هذه الخلافات المذهبية، وجدت روحا فقهية جديدة تماما علي. وهذه يعني كما ذكرت مرحلة عمرية مبكر في حياة الإنسان. فبمجرد ما رجعت إلى البلد رجعت أقرأ المجلد الأول، ثم عدت قراءة المجلد الثاني من زاد المعاد، الثالث الرابع الخامس، وبه انتهيت زاد المعاد وانفتح شهية الإنسان للاطلاع على هذا العالم الموسوعي. فبديت أقرأ 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 لمدة يعني ممكن سنة سنة وكسر، وبحمد الله عز وجل انتهيت من الإلمام بمشروع ابن القيم رحمة الله عليه. حتى أذكر أشياء طريفة أن يعني إحنا من الأشياء اللي ابتلينا بها في تلك الحقبة الزمانية أن في بعض الكتب من المشروع ما كانت متوفرة عند الإنسان، ولكن عندنا عالم البي دي أف وعالم الإنترنت كما يقال. فأذكر كان باقي كتاب واحد متألم متحسر أن ما أستطيع أني يعني أتفاخر على أقراني انتهيت من مشروع ابن القيم، لأن بقي جزء من هذا المشروع يسير جدا صفحات قليلة ما قرأته، وهو كتاب إغاثة اللفان في طلاق الغضبان. يعني عنده إغاثة اللفان في من مصايد الشيطان، كتاب طبعا قرأته في مجلدين، لكن إغاثة اللفان في طلاق الغضبان رسالة صغيرة لابن القيم في حكم يعني طلاق الغضبان، هل يقع أم لا يقع طلاق الغضبان. وسبحان الله كنت في مناسبة يعني في سفرة إلى المسجد النبوي في المدينة، وكان من عادتي أني أخرج أحيانا وأدور في الأحياء المجاورة للمسجد النبوي أمر على المكتبات، فمصادفة دخلت إلى أحد المكتبات فإذا أنا أمامي كتاب اللي هو الكتاب إغاثة اللفان في طلاق الغضبان، وتحقيقه يعتبر ممتاز جدا، كان وقتها تحقيق جمال الدين القاسمي. فأذكر مباشرة اقتنيت الكتاب وذهبت للشقة مع أصحابي يعني أخذت لي زاوي بعيدا وأنجز القراءة. طبعا من الأشياء المذهلة صراحة يعني فيما يتعلق ابن القيم، يعني لم يكن طبعا هذا نهاية المشوار مع ابن القيم، يعني أنا في عدد من كتب ابن القيم عاودت قراءتها مرتين وثلاثة وأربعة. وبعض الشخصيات اللي تؤثر في حياة الإنسان العلمية في طور مبكر في حياته أحيانا قد يكون يعني تحت سطوة الاكتشاف الجديد وتحت سطوة يعني حالته المعرفية العلمية المتدنية، فقد يبهرج هذه الشخصية بأكبر ما تستحق من حجمها. فإذا عاود الإنسان قراءتها المرة الثانية أو الثالثة أحيانا يتضاءل في نفسه، يعني ماشي يقدر يعترف إن كان شخصية مؤثرة في تلك اللحظة العمرية بالنسبة لي، لكن كبر الإنسان يعني بالإنجليزي يقول outgrowed him يعني إني كبرت وتجاوزت يعني هذه الشخصية. فأنا أحفظ لها بالود والامتنان إن أثرت علي في تلك اللحظة، لكن اليوم صراحة أنظر إلى الكتاب دون المستوى اللي كنت أنظر إليه في تلك اللحظة الزمنية. ابن القيم لا، يعني ابن القيم ما أخفيك إن كلما عودت قراءته لا زال يذهلني، يعني لا زال يجد الإنسان نوع من أنواع روعة الاكتشاف، وإن في جملة من معاني يتألم إن كيف ما تنبهت إلى هذا المعنى وأنا قرأت الحين المرة يمكن الرابعة وهذه المرة الخامسة، كيف هذه المعلومة المطربة الجميلة جدا نسيتها. هذا جزء يعني من تقصير والضعف الإنسان البشري. فابن القيم على المستوى الشخصي شخصية محورية، شخصية كبيرة جدا جليلة عظيمة في نفسي، ومن بوابة ابن القيم دخلت ككثير من أبناء يعني جيلي واحد أظنها جزء من الحال العلمية السائدة، دخلت عبر بوابة ابن القيم للتعرف على الشخصية الأكثر إبهارا والأكثر حضورا والأكثر تأثيرا حتى في شخص ابن القيم وهو الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن أعظم المعينات اللي استفدت منها في التفهم النتاج العلمي ومشروع ابن تيمية رحمة الله عليه اللي هو ابن القيم. يعني حتى من الجزء من الجماليات واللي تحدث عنها العلم مبكرا فيما يتعلق بصلة والعلاقة العلمية الموجودة بين التلميذ وبين الشيخ، أن ابن القيم هو الذي نشر علم شيخي في الأقطار، أن جودة التصنيف والتأليف الموجودة عند ابن القيم يعني في قدر من الامتياز على طريقة التصنيف والتأليف التيمي. ابن تيمية بصراحة كتابته جميلة، كتابته سلسة، كتابته جزلة، لكن طبيعة الصياغة اللفظية ابن القيم أكثر امتاعا بكثير جدا. يعني حتى من الـ يعني عدد من أهل العلم نبهوا إلى هذه الإشارة، يعني السبكي لما يثني قال أوتي فضل كلام، يعني مع وقوع الخصومة بين الرجلين لكن سجل له هذا الاعتراف. الإمام الشوكاني يتحدث عن عذوبة أسلوب ابن القيم. أحد العلماء يعبر عن العلاقة العلمية الموجودة بين الرجلين بأن ابن القيم هو ماشطة كتب ابن تيمية، يعني هو جميل. الذي يعيد تزويق هذا النتاج العلمي، يعيد يعني مشطه وإخراجه بصورة أكثر جمالية من المنتج العلمي، ويقرب ابن القيم كثير من معارف ابن تيمية. يعني أنا أحد الوصايا اللي أوصي بها مثلا مهتم بنشاج ابن تيمية بالذات موسوعات العقدية الكبرى مثل درء تعارض العقل والنقل، إن من الخطوات المرشحة قبل ما تدخل إلى عالم درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أقرأ ضرورة كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم. فالأسلوب ابن القيم في تقريب المدلولات تقريب المعادن يعتبر أفضل وأيسر. وبالإضافة طبعا أن ابن القيم بعد جزء من سخائه العلمي وجوده العلمي أنه لا يتوقف فقط عن مجرد تهذيب المنتج التيمي، بل تجده يبني ويراكم عليه، بس جزء من هذه المراكمة يقدمها بلغة يعني بصراحة لغة ممتعة ولغة لذيذة ولغة جاذبة بشكل كبير جدا، ولغة يعني آسرة. يعني يعني أنا ما أخفيك يعني تقرأ أحيانا بعض المباحث الفقهية كأنك يعني حتى هو يعبر بهذه التعبيرات، يعني في استعارات من وحي الحروب والمعارك، يعني أنه يعني أنه الآن كذا يذكر الاتجاه الأول والاتجاه الفقهي الثاني، بعدين يقول لك الآن حمي الوطيس وحمية ونوف أنصار الله ورسوله، ويبدأ هذا وأن أنت الآن قعدت إلى مجلس المحاكمة بين الطرفين وكذا. وعجيب الرجل، يعني عجيب، أنا ما أنسى التقاطات كثيرة فقهيا أنه يأخذك ذات اليمين وذات الشمال، يعني أبد. أنا ما يعني مثلا كنت أقرأ في زاد المعاد فيتكلم عن حكم رضاع الكبير، هل الرضاع الكبير محرم ويؤثر في المحرمية أم لا يؤثر؟ الجمهور يرون عدم يعني التأثير، وأن الأصل أن الرضاع المحرمة هي ما كان في الحولين أو ما كان من الفطام في فترة الرضاعة، وبعض العلماء في الطرف المقابل يرون أنه مؤثر. ابن تيمية وابن القيم لهم موقف وسط في هذه المسألة، لكن اللافت والعجيب أن تقرأ الاتجاه الفقهي الأول فتقول أبد هو الحق لا يعدو مستحيل يعني، وبعدين يعيد ابن القيم بناء الاتجاه الفقهي الثاني فتقول لا والله طلعنا غلطانين الاتجاه الثاني، هو بعدين يكر بالنقض على القول الثاني وينصر القول الأول تقول لا واضح القول الأول أنا قايم من أول وهكذا حتى تستقر يعني أحيانا في كثير الأحيان على الاختيار اللي اختاره لك جيب. ابن القيم رحمة الله عليه. فابن القيم يعني
هذه ولا قاطعك أبو منى، أذكر حصل معي موقف مع ابن القيم. أذكر أول ما يعني أثيرت مسألة نزول آدم هل هي من الجنة أو جنة في الأرض ما إلى ذلك، ونصحت بقول ابن قيم، فعلا قرأت ابن قيم فقال أبد هو في السماء السابعة وما إلى ذلك، ثم جاب القول الثاني هو السماء الدنيا، فخلاص هو فعلا السماء الدنيا. يعني لو ما أكملت الكلام كان أخذت بأحد القولين، ثم تفاجأ أن فعل مثل ما فعلت في هذه النقطة. على ذكر ابن تيمية رحمه الله جميعا، ذكرت عن ابن قيم هو بوابة لابن تيمية غالبا. هل فعلا الآن لو جينا بننصح أحد عن قراءة ابن تيمية نقول قبل القراءة لابن تيمية لابد أن تمر على مشروع ابن قيم كامل، أو في عدة كتب لابد أن تقرأها لكي تدخل إلى فضاء ابن تيمية؟ لحظين جالس أخذ كلماتك فضاء
سرقة نسوي لها تريد مارك
لازم.
طبعا في عدة أسئلة يحتاج الإنسان يعرضها على نفسه قبل ما يدخل في إجابة سؤال. يعني السؤال الأول، ما الذي تريده من هذا الموضوع؟ يعني أنا أفرق بين من كان منتصبا لطلب العلم، يعني عنده غرض حقيقي في محاولة الإفضاء لمشروع ابن القيم أو مشروع ابن تيمية وقراءة كاملا، وبين رجل يقول لك لا أنا مثلا مهتم بالقراءة لجزء من هذا المنتج الذي يناسب طبيعة الثقافية وخلفيتي من غير أني مهموم بقراءة المنتج العلمي كاملا، أو لست مهموما بكل المسارات العلمية اللي عالجها ابن القيم، ولست مهموما بقراءة المنتج كاملا من ألف إلى ياء. وبالتالي بيختلف، بيصير يعني يحتاج الإنسان الآن أنه يمارس دور الانتخاب من مشروع ابن تيمية ومشروع ابن القيم، فمو بالضرورة أن أقول له اقرأ هذا 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 بعدين نروح اقرأ ابن تيمية، لأن في مساحات معينة غطاها ابن القيم وفي مساحات معينة غطاها ابن تيمية. فاللي ما عنده رغبة أن يقرأ المشروع كاملا، فأنا أقدم وصايا بالذات أن من الضروري أن يقرأ الإنسان بنسلط سؤال على ابن القيم على المؤلفات أولا الصغيرة لابن القيم، يعني مثلا مما أوصي دائما به سواء كان إنسان طالب علم يريد قراءة مشروع ابن القيم بشكل عام أو ليس راغبا في قراءة مشروع تاما، فمن أفضل الرسائل التي يدخل من خلالها الإنسان إلى عالم ابن القيم له رسالة تبوكية ابن القيم أو رسالة زاد مهاجر الرب، لأن الرسالة هذا على اختصارها وعلى صغارها عظيمة جدا، وهي تختزن في طياتها جزءا من هموم ابن القيم في مؤلفات الكتب الموسعة. يعني الرسالة مؤسسة على فكرة أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في طريق سفر، وأن كل إنسان عنده هجرتين، هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأنه بحاجة إلى زاد في هذه الحياة الدنيا، أفضل الزاد الذي يتقوى به الإنسان في سفره في هذه الحياة الدنيا القرآن الكريم. طيب كيف تتدبر كتاب الله عز وجل؟ خذ لك هذا النموذج التطبيقي لعملية التدبر. رسالة قصيرة جدا وممتعة جدا ولذيذة جدا، وحتى في بعض المناسبات مثلا لو صنصحت مثلا أبغى رسالة واحدة ابن القيم أو مثلا كتاب، فأحد الكتب الأساسية اللي تقفز إلى ذهني كتاب الرسالة التبوكية أو زاد المهاجر ربه. يقرأ بعدها مثلا كتاب الدواء الدواء ابن القيم، رسالة ممتعة جدا. وإذا تعمق يعني أحد جوانب الإمتاع الموجودة في الكتاب أنه لو كان الإنسان عنده قدر من التعمق فيما يتعلق بطباع النفوس وما يتعلق بالطباع الاجتماعية أو بالعلوم الإنسانية بشكل عام، ترى ويسلط أدواته العلمية البحثية على قراءة هذا المنتج، يعني أظن أنه بيخرج يعني فوائد وأشياء كبيرة جدا. وهذا جزء من ممارسة موجودة، يعني في دراسات تتكلم عن ابن القيم من الزاوية التربوية على سبيل المثال، ويسلط الضوء على المنتج التربوي اللي قدمها ابن القيم. فالداء والدواء كتاب عظيم وكتاب جليل، وكتاب يعبر عن جزء من الروح الموجودة عند ابن القيم اللي أخذها أظنه من شيخه، وهو أعبر عنها بالسخاء العلمي أو الجود المعرفي. يعني حتى ابن القيم أشار إشارة إلى هذه القضية، يعني أحد المواطن التي يعتب بها على ابن تيمية ويعتب بها ابن القيم اللي هو الاستطراد، يمنة ويسر وحين يطول الاستطراد وكذا. فابن القيم في أحد المناسبات، ناسي هل هو في إعلام الموقعين أو في المدارج، أنه ذكر أن تكلم عن فكرة الجود العلمي، وأنه لا يقتصر الإنسان في تقديم الجواب على مجرد السؤال، وأنه يقتصر الإنسان في إجابة بعض الأسئلة عن نعم ولا، وإنما يتكلم عن لوازم ما يتعلق بالجواب والمتعلقات به وكذا، ويتكلم عن الظاهرة التيمية المتعلقة بهذه المسألة، أنه يعني يناقش ابن تيمية قضية بعدين يسطح ويستطرد ويأخذ 10 20 30 40 50 60 70 صفحة، بحيث الذي لا يعني يقرأ بشكل عجل قد لا يتنبه أن ابن تيمية الحين خرج عن موضوع إلى موضوع آخر، وترى بيرجع الموضوع الأول بس بتقطع معه مشوار. وحتى من الأشياء الطريفة وواضح أن الانتقاد مبكر، أن كان يورد ابن القيم أن بعضهم يعني ينتقد ابن تيمية أن حاله كمن سئل عن الطريق إلى مصر، فأخبر عن طريق إلى مصر ومكة والعراق وخراسان والمدينة، يعني فجالس يدفع ابن القيم نوع من أنواع التهمة المتعلقة بهذه المسألة عن ابن تيمية، وهو فعليا يمارس جزء من الدور متعلق. وليش أنا أعبر الدواء؟ الدواء في الحقيقة ليس معبرا عن حالة الاستطراد، بس حال من حالة السخاء العلمي، بمعنى أنه جاله استفتاء متعلق يعني بقضية تعلق بالصور وقضايا العيش وكيف يستطيع الإنسان يتخلص من هذه المسألة. فتجد ابن القيم لم يقتصر في تقديم الفتية أو الجواب بصفحة صفحتين 13 20، لا، طلع كتابا كاملا. يعني أحد المقارنات اللي تعبر فعلا عن جود المعرفة الموجود عند ابن القيم والسخاء العلمي الهائل والمرعب، في رسالة ابن القيم في حكم السمع، رسالة في حكم السمع، يتكلم عن قضية الغناء وتعلق بالغناء والتعبد لله عز وجل بقضية الغناء والموسيقى والأحكام الشرعية المتعلقة بها. الطريف في الموضوع أن هذه الرسالة هي نتاج استفتاء، هذا الاستفتاء عرض على عدد من أهل العلم. يعني أنا عندي طبعة معينة لكتاب الرسالة في حكم السماع لابن القيم، في آخر الكتاب ملحق بأجوبة أهل العلم على ذات الاستفتاء، عدد من الأجوبة ملحقة لا تكاد تتجاوز الإجابات، يعني أطولها أظن صفحة صفحتين وأقصرها يمكن نص صفحة في تقديم الجواب، بخلاف ابن القيم بلا مبالغة يمكن 100-150 صفحة في تقديم جواب متعلق بهذا المسألة. فأنا على طريقتهم واضح.
أيوة ما شاء الله عليك
ديمين وشمال زين. فالرسالة التبوكية ذكرنا الداء والدواء والوابل الصيب لابن القيم، يعني ممتاز جدا أن يطلع عنه ويقرأ. إذا انتقل مثلا الإنسان إلى مسار ابن تيمية، فعندك مثلا رسالته في العبودية، رسالته مثلا في السياسة الشرعية، يعني قصدي في كتب مناسبة للمهتم بالشأن الثقافي يعني. العام مش شرط في البدايات، المهتم بالشأن الثقافي العام. يعني لما تتكلم عن مشروع ابن القيم، لمن يريد أن يقرأ مشروع ابن القيم الحين خلنا نركز عليه، يحتاج أحيانا الإنسان في بعض ما يتعلق بهذا النتاج العلمي أن يكون عنده نوع من أنواع الدراية والخلفية المعرفية، في قاعدة شرعية علمية مبنية عنده. وفي بعض مؤلفات ابن القيم لا تستدعي بالضرورة وجود هذا الخلفية أو القاعدة الثقافية. يعني مثلا الكتب اللي ذكرناها صغيرة، في عنده رسالة ابن القيم إلى أحد أصدقائه ولا أحد صحابه تدخل في نفس المضمار، رسالة له في الحمد تدخل في نفس المضمار. مثلا الكتب اللي لا تستدعي وجود خلفية معرفية تفصيلية، مثلا جلاء الأفهام في الصلاة والصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتابة جميلة جدا فيما يتعلق بالجنة، كثير من المعاني الموجودة في كتاب مدارج السالكين يمشي الحال. يعني اللي عنده مستوى ثقافي معين يستطيع أن يتفهم الكلمات، يمشي حاله في تفهم كثير من الأشياء. لكن على سبيل المثال لما يقرأ الإنسان مثلا في عالم الموقعين عن رب العالمين، أظن أن حتى يستوعب الإنسان هذا المشروع استيعابا جيدا لابد يكون عنده على الأقل قاعدة أصولية جيدة إلى حد ما. لما يقرأ الإنسان في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم على الجهمية والمعطلة، لا يحتاج إلى نوع من أنواع الدخول والتوغل داخل مساحة عقدية معينة حتى يستطيع أن يستوعب جمهور المعاني الموجودة في الكتاب. مثل شفاء العليل، شفاء العليل بن القيم هو أنا أظن وأزعم، وخصوصا في ظل ما يتعلق بمشكلة الشار ووجود الله عز وجل وتساؤلات المتعلقة بالقضاء والقدر، وهي مسألة مؤرقة في التراث الإسلامي ومسألة مؤرقة خارج التراث الإسلامي، وعندنا داخل التراث الإسلامي استراعات ضخمة فيما يتعلق بهذا الإطار. شفاء العليل في مسائل الحكمة والقضاء والقدر والتعليل لابن القيم أظن أن أعظم منتج إسلامي قدم في الإجابة عن هذا السؤال. بل يعني أنا طلعت ما أخفيك على عدد المنتجات الغربية في محاولة التماس مع مشكلة القضاء والقدر وما يتعلق بمشكلة الشر وجود الله عز وجل. فعلى الأقل في الجزء مما طلعت عليه من المنتج مثلا النصراني فيما يتعلق بهذا الإطار، أنا أظن أن منتج ابن القيم على المستوى الإنساني هو من أفضل المشاريع العلمية اللي قدمت إنسانية وبشرية في محاولة الاشتباك مع هذه المعضلة الكبيرة والمجهدة، واللي تعبر حقيقة عن جوانب أحد جوانب الإبداع والابتكار الموجود عند ابن القيم. فشاهد في الموضوع أن بحسب السياق الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان، يعني في إنسان معين يعني حتى لو ما كان يمتلك يعني أدوات معينة فيستطيع أنه يفضي المشروع ابن القيم وأن يطالع جزءا حسنا من هذا المشروع، اللي يريد قراءة المشروع كاملا تاما فما أظن يعني ما أظن أن هنالك نوع من أنواع الترتيب العلمي الدقيق اللي يستطيع الإنسان أن يقيم بنيانه بشكل جيد، لأن مسارات التأليف عند ابن القيم متنوعة. يعني في كتابة معينة في المجال العقدي، في كتب معينة متعلقة بالسيرة النبوية بالأحكام الفقهية، في مسار معين يتعلق بعلوم القرآن والتفسير، مثلا عندك مسار معين متعلق بالحديث النبوي، وكل مسار من هذه المسارات قد تستدعي وجود اشتراطات علمية مسبق عليها قبل ما يدخل الإنسان في إطارها. وإذا تملك الإنسان تلك الأدوات المعرفية فما يضره كثيرا إنه يقدم هذا ويؤخر هذا، بتمشي يعني الحياة بطريقة جيدة. يعني في يعني أحد التجارب اللي حاولت أن تضع أظن خارطة على الأقل في التوغل في عالم القيم نوع من نوع الترتيب العلمي، في رسالة يعني طلعت عليها يمكن يفتش عنها إنسان في جوجل أو غيره، الشيخ علي العمران ومن الشخصيات المهمومة بنتاج ابن القيم، وهو أحد الأسماء اللامعة في مشروع الشيخ بكر بوزيد لإخراج منتج ابن القيم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن صار هذا المنتج العلمي متوافرا بين أيدي الناس. يعني إحنا من الأشياء اللي ابتلينا بها اللي هو الطبعات الجيدة متعلقة بمنتج ابن القيم. أنا قرأت عددا لا بأس به من القراءات الأولية ابن القيم من طبعات يعني بين قوسين من أردأ ما يمكن أن يقرأه الإنسان، فمن نعم الله عز وجل. فالرجل وضع قائمة، يعني وضع قائمة نوع من أنواع التدرج،
دكتور علي
العمران، علي العمران وضع قائمة يستطيع الإنسان أن يتدرج بها لاستكمال قراءة مشروع ابن القيم. وزي ما ذكرت الحين أفضل الطبعات القائمة موجودة، وهذا ما أنصح به دوما. يعني إذا الإنسان سيفرغ جهدا وعمرا من وقته فليحاول أن يضع يده على طبعة جيدة للكتاب حتى يكون يقرأ الكتاب كما يعني وضعه مؤلفه رحمة الله عليه. يعني أنا يعني عدد غير قليل من الكتب، يعني مثلا مختصر صواعق المرسلة لابن القيم قرأته من طبعة الرديء، أعلام الموقعين من طبعة رديء. يعني أنا أتألم وأتحسر أن احتمال أن تصوري عن بعض اختيارات العلمية لابن القيم مشوهة في ظل تشوه الطبع لقراءته. يعني أنا ذكرت في بعض المناسبات يعني حتى يدرك الإنسان حجم سوء بعض الطبعات الموجودة وحالة الوسوسة اللي تنتاب الإنسان في ظل محاولة معالجة الإشكال اللي وقع فيها. أولا مدارج سالكين لابن القيم، مدارج سالكين عندي طبعة دار الفكر العربي الظاهر هي الطبعة اللي قرأتها أول مرة في حياتي، من الأخطاء العلمية الفادحة الموجودة، كان يتكلم ابن القيم عن قضية الأثر الخلطة، خلطة الناس في انحراف الإنسان العقدي، فيتكلم هكذا يعني هذا وكم جلبت خلطة الناس من نعمة نقمة وحلت يعني ورفعت من نعمة وحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل أضر بالناس إلا الناس. بعدين قال بالنص كذا، وهل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضر من قرناء السوء لم يزالوا بينه لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة توجب له سعادة الأبد. طبعا الخطأ والانحراف الموجود في هذا النص فج بحيث تستطيع تنبه له بسهولة أن ليس علي بن أبي طالب، هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة يا عم ما أقول كلمة وحاجة لك بها عند الله. فكان عنده رجلين فقال ترغب عن ملة عبد المطلب، فقبضه الله عز وجل وهو يقول على ملة عبد المطلب. فهو اللي حصل في هذا النص أن جاك أول شيء توهم أن على توهمها علي، هذا الخطأ الأول في قراءة المخطوط، خلنا نحسن ظننا نقرأ المخطوط. فقال فهل كان، بدل ما يقول على، وهي أصلا كذا ما تجي فهل كان علي، فقال علي. بعدين طلعت عنده علي أبي طالب، ففي سقط في ابن، فراح كمل السقط علي بن أبي طالب. والعجيب قال الله يهدي ابن القيم ما يترضى عن علي بن أبي طالب، فوضع بين قوسين معترضتين رضي الله عنه وكمل. فهذا الخطأ العلمي فج تستطيع تنبه له، بس إيش حجم الأخطاء العلمية اللي ممكن تمر عليك ولا تتنبه لفجاجتها. ولذا أذكر يعني بعدها اقتنيت مباشرة طبعة محمد حامد الفقي، بعدين طبعة عبد العزيز الجليل، بعدين طبعة لعامر ياسين، طبعة لدار السميعي، ثم الطبعة الأخيرة دار عامل الفؤاد. هذه كلها الطبعات الموجودة جزء منها من حالة محاولة كفارة للإشكاليات اللي حصلت في هذا. فيعني هذه يعني ما يستطيع الإنسان يقدم يعني إجابة حاسمة متعلق بهذا الإطار. وزي ما ذكرت يعني قصار الأمر أنه ممكن الإنسان يقول يعني مثلا من نصائح إذا بيقرأ المشروع، من النصائح اللي أشوفها جيدة ومهمة جدا اللي هو تحزيم الكتب التي تنتمي إلى فن واحد. جميل. يعني مثلا إذا بتقرأ مثلا في المجال العقدي، فعندك مثلا كتاب الصواعق المرسلة، اجتماع الجيوش الإسلامية، شفاء العلي، هداية النصارى، هذه كلها كتب، هداية الحيارة من اليهود والنصارى، هذه كلها كتب في المجال العقدي. هذه المقاربة، لأن ستجد بعض المحيان ممكن تتكرر، ستجد بعض المعاني ممكن يتغير رأي ابن القيم ورحمة الله عليها فيها، يعضد المعاني بعضها بعضا وبعدين تحزم الكتب الأخرى. هذا مثلا أحد الوصايا المتعلقة. من الوصايا اللي أشوفها نافعة وانتفعت بها بشكل كبير جدا، وصارت يعني أشبه المنهج المعتمد عندي في قراءة المشاريع العلمية بشكل عام، وهو محاولة يعني استنفاذ قراءة المشروع في زمن متقارب. يعني لما أدخل الحين في جو ابن القيم، فخلاص يصير مثلا الأشهر القادمة مخصصة لهذا العالم. لما تدخل ابن تيمية السنة هذه مخصصة لابن تيمية، الشيخ عبد الرحمن المحيمر علم اليماني، محمد الأمين الشنقيطي، وانت ماشي عبد الرهاب المسيري، يعني نتكلم حتى على المستوى الفكري يطبق الإنسان نموذج هذا. السبب في هذا أنه يخدمك على مستويات متعددة. يعني من أهم المستويات العلمية اللي يخدمك عليها اللي هو معرفة التراجعات العلمية واختلاف الآراء الموجودة عند العالم الواحد. يعني أنا مثلا أقرأ ابن القيم رحمة الله عليه، فتخيل في أربعة مواضع من كلام ابن القيم يناقش فيها مسألة الإيثار في الطاعة والقربات. يعني هل يشرع للإنسان المسلم أن يؤثر أخاه المسلم في طاعة وقربة؟ يعني بمعنى، وهذا أحد التمثيلات الكلاسيكية المتعلقة بموضوع أن لو وجدت فرجة في الصف، فهل يشرع في الإنسان أنه يسابق إلى سد تلك الفرجة في الصف للصلاة، ولا الأفضل في حقه أن يؤثر غيره بأن يسد تلك الفرجة؟ هذه مسألة يعني فقهية معالجة. ومذهب الجمهور الاستحباب المسابقة وعدم الإيثار بطاعة القربات، والإمام النووي أظن يقول الإجماع في هذه المسألة. ابن القيم في ثلاثة مواضع من هذه الأربعة مواضع يرجح قول الجمهور في المسألة هذه وما حكي فيه الإجماع من عدم مشروعية الإيثار بطاعة القربة. في موضع واحد في زاد المعاد رجح خلاف هذا الرأي الفقهي.
كيف نوفق؟
يعني أنا بقول لك الحين رجح لا، بل حتى الترجيح اللي مارس ابن القيم في هذه المسألة فيه قدر من التطرف. يعني الصورة اللي انتخبها ليست صورة أن يتعازمون على فرجة في الصف، لا، إن هل يشرع الإنسان أن يتأخر، هو يحدث الفرجة يتأخر ليقدم أخاه، ويقول لك إن هذا من باب إدخال الفرح والسرور على قلب الإنسان المسلم وكذا. يعني خرج بتخريج معين. أنا الحين لست بصدد، يعني طبعا هي أحد الأدوات الترجيحية أحيانا مثلا اللي هو التأخر والتقدم، إنه يعرف ما هو الكتاب المتأخر عن المتقدم فيصير الرأي هذا ناسخا، الأكثر على الأقل، المفصل على المجمل. يعني إذا في مقامات معينة يروح يفصل ابن القيم مثلا أو ابن تيمية الكلام جدا في المسألة، ويكون هنالك سطر في كتاب معين ما أرى أنه يصح معارض ذلك السطر لمفصل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يعني مثلا مسألة فناء النار على سبيل المثال، ناقشها في شفاء العليل وناقشها في مختصر الصواعق المرسلة، وإذا لم أكن واهما ناقشها في حاد الأرواح. فهذه النقاش مفصل، له نص موجود في الوابل الصيب قد يفهم معنى آخر في كيف يخلق التوازن. فأنا ميال إلى أعمال المفصل على حساب المجمل أو المختصر أو المقتضى على سبيل المثال. فهذا أحد الأدوات، يعني تجد مثلا ابن القيم مثلا في 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 زكاة الحلي على سبيل المثال في كتاب معين يرجح في أعلام الموقعين أن لا زكاة في الحلي، في موضع آخر من كتبه يرجح أن زكاة الحلي المستعمل عاريته أنه يعار، فإذا لم يعار لازم فيه الزكاة. أنا مش الحين بصدد ما هو كيف يرجح الإنسان، أنا بصدد أن أحد الفوائد لما يقرأ الإنسان المشروع بشكل متقارب، الامتياز العلمي اللي يحصل الحين أنه يستطيع التنبه إلى هذه المواضع. يعني لو وزع الكتاب على فترة زمنية طويلة قد ينسي المتأخر صح. السابق وينسى أن ابن القيم عرض المسألة هذه ورجح هذا الخيار الفقهي. لا، بس إذا قصرت المدة يصير مر عليك الرأي كأن ابن القيم رجح رأي آخر. هذا مفيد جداً، لأن يصير لما أريد أن أنسب رأي لابن القيم على الأقل يصير مستحضر أن اختلف قوله في المسألة
صح.
بدل ما يصير المرجح عند ابن القيم هو ما تأخر علمي فقط من نتاجه. مثلا من الفوائد اللي يجنيها اللي هو معرفة مقامات الإجمال والتفصيل في كلام ابن القيم. يعني مثلا من الاعتبارات أو من الخيارات الفقهية الجميلة لابن القيم، واللي هي ما أخفيك تجعل يعني جزء من الاعتبارات الجاذبة في شخصية ابن القيم رحمة الله عليه عندي، اللي هو الرجل ليس يعني مجرد مستودع معرفي علمي من غير ممارسة فعلية عملية سلوكية متعلقة بحياته. يعني ابن القيم لما تقرأ مدارج السالكين تجد فيه من معاني اليقين، معاني الخشوع، معاني الإخبات، معاني الافتقار، وفي معاني إيمانية جميلة. المشكلة اللي تحصل في كثير من الأحيان أن يستطيع الإنسان أن يعبر عن هذه المعاني بطريقة جميلة جدا، لكن إيش انطباعاته وأثاره على نفسه؟ يعني كثير من اللي يتحدثون في هذه الأبواب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، يصير يشعر أن هنالك نوع من أنواع المديونية الثقيلة اللي قاعد يصرف منها من غير ما يعني يستحق أن يتحدث في هذه المناسبات. ابن القيم لا، يتكلم من حقيقة يعني واقعية هي عيشها. يعني أنا جبت المثال هذا لماذا الحين مقام التفصيل الإجماع في زاد المعاد تكلم عن فكرة يسميها صلاة النقارين. صلاة النقارين يتكلم عن أن في خيار فقهي سائد، بل أنا أظن هو مذهب الجمهور فيما يتعلق اللي يقصرون الصلاة مراعاة لأحوال الناس. يعني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم يعني ذو الحاجة وفيهم الكبير. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارات معينة وذكر تمثيلات. غريب أن ابن القيم عنده موقف من هذه القضية، يرى مشروعية إطالة الصلاة ويرى أن من أم الناس فليخفف، أن التخفيف هو من جنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعراف في سورة المغرب، هذا يعتبر تخفيف له خيار. هذا الخيار ذكره على جهة الإجمال وين؟ ذكره في زاد المعاد، وفصل الكلام فيه جدا بذكر كل أدلة متعلقة بهذه المسألة في كتابه حكم تارك الصلاة. أنا ليش يعني أقول لك جانب الجاذبية؟ الآن هو يتحدث عن مشروعية تطويل الصلاة، عنصر جاذب جدا بالنسبة لي ويدل على صدقية الرجل لما تقرأ عند الحافظ بن كثير رحمة الله عليه ويتحدث عن يعني قرينه أو شيخه ابن القيم فيقول لا أعرف أحدا من أهل زماننا أكثر عبادة منه. يقول وكان له طريقة في الصلاة يطيله جدا ويتم ركوعه وسجوده ويلام في ذلك فلا يرجع. ويتحدث ابن رجب كذلك تلميذ ابن القيم أن كان له طريقة في الصلاة إلى الغاية القصوى. فلما تلاحظ أن في نوع من أنواع النظرية اللي قاعد يقدمها الرجل، وفي المقابل يعني تجد الحكايات التاريخية تتوارد على ذكر أن هذه تعبر عن الممارسة الفعلية العملية، لا شك أن هذا بعد يحدث أثرا زائدا في التعلق بذول هذا الرجل. وجزء يعني أنا من الجوانب المبهرة يعني في التاريخ العلمي الإسلامي أن تجد شخصيات معينة يعني لا يستطيع الإنسان أن يفسر جزء من استبقاء وحفظ الله عز وجل نتاجه العلمي بالطريقة الواقعية المشاهدة، بل الانتشار المذهل في الدوائر الإسلامية إلا لشيء وقر في قلوبه، إلا معنى من معاني الصدق. فتجد مثلا من شخصيات المبهرة الإمام النووي رحمة الله عليها، الأربعين النووية، ألفت أربعينات في تاريخ الإسلامي. طيب إيش معنى الأربعين النووية؟ رياض الصالحين كتاب لا يكاد يخلو منه مسجد مساجد المسلمين فضلا عن بيت بيوت المسلمين. ابن القيم يعني في شيء، في سر، في يعني أمر غريب فيما يتعلق بالنتاج العلمي اللي قدمه ابن القيم، فجزء من مرجعيته لقضية صدقية. طبعا هذا زين احنا نؤكد على مسألة واضح
بالضبط
ان ايوه السطرات قبل تونيشا وفي درجه
اكيد هذا بالضبط اكيد وهذا البودكاست طبعا مناسب
ايوه انا اضغط كذا هو عندنا في علوم الحاسب بتسوي دبل كليك ويفتح لك فولدر داخل فولدر دبل كليك بس المشكله تحتاج ترجع الخلف تقفل تقفل تقفل
وهنا على المحاور وان شاء الله نحاول نرجع لك ما شاء الله تبارك الله الاستطراد كان جدا متكامل انا ما راح ارجع راح اكمل معك تحت الاستطراد ممكن أذكر معلومة أو حاجة معينة عشان يستوعبون السامعين والمشاهدين حجم نتاج ابن القيم. ذكر شيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه 98 تقريبا كتاب ولم يصلنا 98 فيما أحرق وأتلف وغيرها. ذكر الدكتور علي العمران أنها ما وصلنا 61 غير الفهارس. إحنا نتكلم عن موسوعة ضخمة يعني هي مكتبة أصلا لحالها بمجرد هذه. بودي أعرف تجربة أبو منى الشخصية في قراءة كيف قرأ نتاج وتراث ابن القيم كامل خاصة تتكلم عن مرحلة مبكرة في حياتك ممكن ما في موجه وهل قرأته صعب ثم سهل كيف كانت يعني الآن إحنا فصلنا نقرأ واحد اثنين ثلاثة عشان تدخل أبو منى كيف كانت بدايتها مع ابن
القيم؟ والله هو يعني مثل ما ذكرت هو أحد الإشكاليات أحيانا غيبة الموجه في تجارب الإنسان الأولية فيه نوع من أنواع اللخبطة يعني هو إذا توفر الإنسان نوع من أنواع التوجيه خير وبركة إذا لم يتوفر ذلك ترى حجم أنا أزعم بالذات فيما يتعلق مثلا بالقراءة لمشروع علمي ما ترى حجم المفاسد وحجم الإشكاليات ترى محدودة بالمقارنة بحجم المكتسبات والمصالح يعني أحد الإشكاليات اللي واجهها كثير من الشباب إنه يعطل فعل القراءة في مشروع علمي تحت سطوة سؤال كيف الطريق فالمشكلة تجد مثلا يجتمع مثلا مع شخصية مهتمة خلنا نفترض بابن القيم فيقول له ايش تنصحني مثلا بالقراءة فتقول له مثلا ترسم له خارطة معينة بعدين يجلس مجلس آخر يقول لك
ايش تنصحني
تنصحني ويروح خارطة تنصحني فالضخ اللي أنا أدعو إليه اللي هو عدم التوقف كثيرا عند سؤالي كيف ابدأ واشتغل زين اشتغل ولا تظن أن سيكون هذا آخر العهد بابن القيم يعني زي ما ذكرت لك بلا مبالغ في عدد من كتب ابن القيم قرأها الإنسان 5 مرات وأكثر وبعضها يعني كتب كبيرة ليست كتب صغيرة وشاعر الإنسان بمأزق نسيان كثير مفردات وأن كل ما عاود الإنسان قراءة الكتاب يعني مع تطور كفاءة العلمية يصير أقدر على وضع يده على جوابات سؤالات ما كانت حاضرة عنده بشكل أولي فالنصيحة الأولى يعني إذا توفر الموجه وتوفرت عندك خارطة عمل فامضي مباشرة إذا لم تتوفر اشتغل وامضي زين يبدأ الإنسان زي ما ذكرت في الكتابات الصغيرة أنا أقول لك أنت تلاحظ الحين أنا دخلت إلى عالم المقيم زاد المعاد وزاد معاد ليس كتابة صغيرة يعني زاد معاد الطبعة اللي أنا قرأتها دار الرسالة وكانت طبعة ممتازة طبعة شعيب النوط وعبد القادر النوط والحين في طبعة أجود منها اللي طوعوها دار عالم الفوائد في 5 مجلدات فما كنت أعرف موجه وكذا فتحمس بعدها وقرأت مدارج السالكين مدارج السالكين موسوعة في علم السلوك والتزكية وموسوعة كذلك يعني وفيها مواضع عقدية معمقة يعني ما استطاع الإنسان يتفهمها أو يعرف أهميتها إلا بعد مرحلة عمرية متأخرة وبعدين رجع وقرأ الدواء مرة ثانية وبعدين قرأ طريق الهجرتين لابن القيم ولاحظ طريق الهجرتين ورسالة تبوكية يعني وتربط بين مجمل المشروع وتفصيل المشروع إن كل إنسان طريق الهجرتين هجر الله وهجر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين مفتاح دار السعادة يعني ما كان في رؤية وبالتالي الحين مثلا أحد الوصايا لمن خاض هذه التجربة أن اقرأ المشروع كاملا إذا كنت مهتما فعلا بقراءة المشروع العلمي ابن القيم حاول أنك تقصر المدة الزمنية لقراءة هذا المشروع كاملا لأنه محفز يعني أحد الجوانب اللي كانت محفز ليش أنا استطعت أنه أنجز قراءة هذا المشروع العلمي مثلا خلال سنة اللي حصل أنه إذا بديت تدخل في المشروع وتجاوزت الشهر الشهرين 3 4 يصير نسبة ما غطيته من هذا المشروع كبير فهو يعطيك طاقة تحفيزية أن تواصل المشوار تشعر الحين ما شاء الله وخلصت 40% باقي 60% الحين خلصت 70% باقي 30% فتشعر أنك محفز يعني كل ما بدأت تقترب من خط النهاية كما يقال أحد الوصايا اللي ما كنت أمارسها على الأقل في القراءة الأولية هي حصلت بعدين في قراءة ثانية وثالثة الكتب ابن القيم اللي هو ذكرت فكرة التحزين الفكرة القراءة الأولى كانت يعني قراءة ساذجة قراءة ملخبطة لكن أحد الوصايا كذلك الموجودة في مشروع القراءة بشكل عام وكانت يعني مستثمرة بشكل كبير يعني جزء من التجربة الذاتية الشخصية في فعل القراءة والتقنيات المتعلقة بها كانت مستوحاة من وحي هذه التجربة الثرية لقراءة ابن القيم أنا ذكرت لك أن أول تجربة علمية حقيقية بالنسبة لي كانت ابن القيم يعني كل قراءات العلمية قبل ابن القيم هي كوم وكوم صغير وبعد ابن القيم لا تغير الإنسان جذرياً في تعاطيه مع قضية القراءة وكيف يرسم ملامح يعني حسن القراءة يعني أعطيك مثال مثلا من الأشياء اللي صرت حريص عليها فكرة إقامة المشاريع العلمية في أثناء فعل القراءة يعني بديت ألاحظ أن ابن القيم يكثر من ذكر رجل يدعى بتقي الدين ابن تيمية، وقال شيخنا قدس الله روحه. فصار عندي خانة أو زاوية في غلاف الكتاب الداخلي، الورق الداخلية، شيخ الإسلام ابن تيمية وأرقام الصفحات اللي يذكر فيها ابن تيمية، قصة تتعلق بابن تيمية، مقولة تتعلق بابن تيمية، اختيار فقهي يتعلق بابن تيمية، اختيار عقدي، أيا كان أروح أسجلها بحيث يستطيع الإنسان أن يستخرج، يعني يستخرج كتابا لطيفا يتعلق في حضور ابن تيمية داخل كتابات ابن القيم. مثلا من الأشياء اللي حصلت، مثلا زي ما قلت لك ابن القيم يعني أنين له الكلام، في عذوبة في الخطاب حقه، في تعبيرات وتمثيلات جميلة، في مواقف طريفة أحيانا، يعني يجيك فعندي خانة عبارات لطيفة وأحط أرقام صفحات العبارات اللطيفة لابن القيم. يعني يجي مثلا يبحث مسألة معينة في مدار السالكين، وبعدين يعبر عن الفكرة، يقول لك أن هذه مسألة تتعلق بالذوق، وأن ترى إذا لم تذوق المسألة هذه ما تستطيع أن تتفهم، وإذا استنكرت هذا الكلام يعني ما بعجبك الكلام وهذا زين، فتذكر قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه جهوز إلى مستطيع، وكذا. فحلو الالتقاطة هذه. يجيك ابن القيم ذكر معنا، يعني أتحفظ على ذكره تفصيلا ما يناسب وجود مدار السالكين، لكن ذكر معنى معين غريب صراحة، معنى غريب. وبعدين هذا المعنى الغريب كنت أتوقع أن ابن القيم سينكره، ففوجئت أن أيده ابن القيم، قال ولا يعني تستغرب ذلك، فإن هذا حق وما أدري إيش وكذا كذا كذا. وبعدين بدأ يدخل في نطاق في شرح الفكرة هذه، بحيث شعرت أن ابن القيم في أثناء شرحه شعر أن دخل شوي في منطقة ملغومة، فقال اللهم لقد يعني استطال الكلم وطال القلم، زين اللهم وغفرانك، يعني حس أن دخل شوي في الموضوع. فالشاهد أن أحد الجوانب اللي كنت أقرأ فيها ابن القيم اللي هو قضية وضع المشاريع العلمية، وضع سؤالات معينة مسبقة لفعل القراءة بحيث يسعى الإنسان لتطلب جواباتها. مثلا ما هي الأحاديث اللي قواها ابن القيم، ما هي الأحاديث اللي ضعف ابن القيم، يتتبع الإنسان أحيانا بعض الاختيارات الفقهية مثلا لابن القيم، غير طبعا ما يتعلق بعالم الفوائد يعني التفصيلية الموجودة والسعي إلى المقارنات. زي ما ذكرت أحيانا لما تقرأ المشروع ابن القيم متقاربا يصير تتنبه إلى مواضع الإجمال، مواضع التفصيل. فأحد العادات الموجودة عندي اللي هو قصة إيش، أني أحيل إحالات، سواء إحالات الداخلية في الكتابة أو الإحالات الخارجية. يعني مثلا ابن القيم في إعلام الموقعين كان يتكلم عن مسألة التعزير بإتلاف المال، يعني يتكلم عن قضية يعني لو أو المقابل بالمثل، لو أن رجلا سب آخر فهل يجوز له أن يسبه بنظير ما سبه ولا لا، ففيها تفصيلات فقهية. لما جاء لمسألة تعزير بالإتلاف الأموال، إن لو قدر أن اثنين مجتمعين في البرية على سبيل المثال، فواحد يريد أن يداعب صاحبه أو أخاه مداعبة بين قوسين ثقيلة فتل شماغه وقطه في النار، زين، فهل يجوز للآخر أن يتل شماغه وقطه ولا ما يجوز، زين؟ فحكى خلاف المسألة هذا الجمهور كذا، وقال الأحمدان أحمد بن حنبل وابن تيمية أنه يجوز وكذا. الغريب أن ابن القيم فعلا موقعين، هذا بحسب ذاكرتي الكليلة وبحسب الطبع الرديئة اللي قرأته، إن تغير رأيه في هذه المسألة 3 مرات في كتاب واحد في عالم الموقعين. يعني في موضوع معين يفهم منه أنه يرجح القول بجواز الإتلاف، وفي موضع آخر كأنما هو لا يمنعه ويختار رأي الجمهور، في مقام ثالث يفصل إن استطاع أن يطابق وإذا ما استطاع أن يطابق ويحقق العدل. فشاهد إن كذلك أحد التجارب اللي هو ربط النتاج العلمي بعضه ببعض، يعني سواء في الكتاب الواحد أو ربطه على مستوى متجاوز الكتاب الواحد، هذه أحد التقنيات اللي انتفعت بها وشعرت بثمرتها وفائدتها في أثناء قراءة مشروع ابن القيم، بحيث صارت مطبقة مباشرة في المشروع التالي أذكر له اللي هو مشروع
ابن تيمية
العم ابن تيمية.
كان كلها في البرحة الجامعية
طبعا. والطريف الموضوع أن لما جيت ابن تيمية صار بأثر عكسي، يعني يجي ابن تيمية مثلا يناقش في منهاج السنة النبوية قضية التعمد تأخير صلاة عن وقتها، إذا تعمد المسلم أن يخرج صلاة عن وقتها إيش يفعل، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ فاللي رجح ابن تيمية اللي هو عدم مشروعية القضاء، وأن الذنب والمعصية الذي وقع منه أعظم من أن يقضى، وأن ما تقع هذه الصلاة كفارة بالنسبة له، وأن عليه التوبة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وأن يحدث من النوافل ما عساه وأن يغطي جريرته وذنبه. هذا في منهاج السنة. ابن القيم ناقش هذه المسألة وين؟ ناقشها في مدارج سالكين، وأظن ناقشها في حكم تارك الصلاة. فصار الطريف لما أجي منهاج السنة وأبغى أحيل فأقول أن هذه المسألة قال ذكرها ابن القيم، في حين هو مظنة الترتيب التاريخي والزمني والمفيد والمستفيد إن هي المعادة المقلوبة. أنا المفروض تقول ابن القيم استفاد هذه المسألة من ابن تيمية.
عجيب جدا. على ذكر هذه النقطة تحديدا أذكر قرأت مؤخرا ذكر ابن تيمية مسألة تبكير الصلاة أو تأخيرها، يعني التفاته جميلة، يعني أول ما يأتي وقت الصلاة وأنك تسعى إلى الصلاة مباشرة، فهذا دليل شوقك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فكانت التقاطك كذا له مسسني. عودة إلى ابن قيم، إحنا ما نفتك يعني ذكر ابن قيم لابد ابن تيمية، وكذلك على قراءة المشروع. ذكرت في أحد اللقاءات أن لابن قيم كتب أهم وكتب مهم. هل هذا الأمر يعني عرفته ما بعد القراءة وكانت قبل قراءة المشروع؟ ثم سؤال ثاني لعلي أنا برضو أدخل أفصل على ذك، افتتحنا اللقاء باللحظة المفصلية. هل القراءة الأولى للمشروع كانت هي اللحظة المفصلية أو القراءة الثانية؟
والله بالنسبة لي اللحظة المفصلية كانت القراءة الأولى، لاعتبار أن أحدث تغييرا جذريا، يعني تغييرا جذريا. أتكلم عن المستويات المتعددة. المستوى الأول ما يتعلق بفعل القراءة، بأداءات القراءة، بآلة القراءة. أشعر أن تغير جذريا فيما يتعلق لا من جهة الكم ولا من جهة التحليل وكيفية التعاطي مع النص. وزي ما قلت لك أنه هو كان بالنسبة للمشروع الأول، وجد الإنسان يعني أثرا وانطباعا أن من الضروري أن يستمر الإنسان في قراءة المشاريع العلمية. وبدأت تتوجه بوصلة الإنسان، يعني خلينا نقول نوع من أنواع العمق يعني في المطالعة والقراءة والتأثر كانت في القراءة الأولى. ما يلزم بالضرورة أن كانت هي الأنفع على المستوى المعرفي المعلوماتي، بس أنا أتكلم عن المستوى الأثر. يعني أنا زي ما ذكرت لك أن بعض الشخصيات قد تحدث أثرا في نفسك هائلا كبيرا، بس معرفيا لما تريد أن تحلل بعد فترة زمنية المادة اللي قرأتها تشعر أنه غريب. بس أنا زي ما ذكرت لك ابن القيم ما كان يمثل هذه اللحظة، بالعكس في شخصيات معينة علميا منهم الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، إن القراءة الثانية يكشف لك مزيدا من العبقرية، لأن أنت الحين نضج الأسئلة الموجودة في نفسك والأسئلة قاعد تعرضها على هذا العالم، تطورت كفاءتها بشكل كبير. يعني أنا ذكرت في أحد مناسبات ابن تيمية، أنا قرأت بدرء تعرض العقل والنقل 3 مرات. كانت القراءة الأولى ذا طبيعة معينة، القراءة الثانية ذا طبيعة معينة، القراءة الثالثة اختلفت جذريا، لأن استطاع الإنسان الآن أن يطور كفاءة فهمه لكثير من النصوص في القراءتين السابقتين، بحيث صار يستطيع أنه يتصور الخارطة، خارطة الكتاب بشكل عام، ما يستغرق في الجغرافيا التفصيلية المتعلقة بجزء المجلد الأول وجزء المجلد الثاني، يعني يحاول من غير ما يكون حريصا على أنه يجد الخيط الناظم اللي يرتبط مثلا هذه تبويبات الفصول. فهذا ما يتعلق يعني على المستوى المعرفي. بعض قراءات ابن القيم التالية أفضل بكثير جدا من قراءة الأولى، بس الأثر النفسي اللي أحدثه ابن القيم في قراءة الأولى له كان يعني غير مسبوق. فيما يتعلق بالكتاب
الأهم والمهم،
أيوة الكتاب الأهم قلت لك هذا
ما عليك عندي
زين جيد. يعني أنا كنت أفرض على نفسي سؤال الآتي، إنه نتاج ابن تيمية ابن القيم وصلنا كم لا بأس به، لكن هنالك كتب يتعلم إنسان ويتحسر أنها لم تصل إلى الآن، ولعل في مخطوطات العالم ومكتباتها ما يوجد يعني بقية شيء من هذا المشروع. اللي حصل سؤال أن لو قدر أن يعني تدري على مدري عالم الأفلام مسلسلات أحيانا في عالم الإجرام أن يفرض سؤال على طرف معين، أن من تريد أن يستبقي وجوده، فلان ولا فلانة مثلا زين، ويصير هذاك المجرم بيقتل هذا وهذا، وانت اختار الحين تبي زوجتك ولا ابنك تبي امك ولا يعني. فافرض السؤال هذا في عالم القيم، انه لو قدر ان انسان ماسك مثلا كتب ابن القيم ويحرقها في النار، ايش اللي
تخليه؟
فتشعر ان في كتب معينه لو اتلفت واحرقت ولم تصل الينا يعني سيشكل ثغره كبيره في المكتبه العلميه والمكتبه الشرعيه، بخلاف كتب ثانيه ممتازة وجميلة وجليلة لكن قد نستطيع الاستغناء عنها لصالح تلك الكتب. هذا يعني مثلا كتاب مثلا حاد الأرواح ابن القيم، كتاب لذيذ وكتاب ممتع وكتاب كذا، بس يعني المكنة العلمية لصياغة كتاب على هذا النموذج من غير ابن القيم موجود. بس لما تقارن مثلا أعلام الموقعين لابن القيم أو مدار السالكين ابن القيم أو زاد المعاد ابن القيم، هذه كتب أظنها مفصلية ومحورية في مشروع ابن القيم رحمة الله عليه، وكتب لا تمثل لها نظيرا. يعني ذكرت شفاء العليل لابن القيم لا أعرف له نظيرا، لا قبل ابن القيم ولا بعد ابن القيم، واللي في شيء يقاربه في معالج إشكاليات متعلقة بالقضاء والقدر. طيب فأنا أطرح نفسي سؤال، كيف سيكون التاريخ العلمي لو موجود في مثل هذا الكتاب؟ فهذا هو اللي قصدته. ولذا يعني هي مؤلمة ومفارقة بالنسبة لي، إن هل يوجد كتاب في صفة الجنة مثلا ككتاب حد الأرواح؟ ما أعرف بصراحة في كتاب، بس أشعر
عرفت قصدي يعني
بالإمكان. مثلا جلاء الأفهام ابن القيم كتاب ممتع ولذيذ وجليل وعظيم في أحكام الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب أخرى القول البديع للإمام السخاوي في الصلاة والسلام على النبي الشفيع وكذا العنوان، بس يعني يظل هناك نكهة خاصة وامتياز حقيقي موجود كتابة ابن القيم، لكن من جهة التراتيب يعني هذا أقل أهمية. يعني في كتب معينة وفي أبحاث يعني مفصلية وخطيرة، يعني مثلا من الأبحاث المهمة لابن القيم، مهمة جدا في التاريخ العلمي، تحسين التقبيح العقلي، هذه مسألة بحثها ابن القيم باستفاضة وتوسع في كتاب مفتاح دار السعادة. طيب لو ما وصلنا مفتاح دار السعادة في شعور بالغبن فيما يتعلق بهذه المسألة. أحد الاختيارات العلمية مثلا غير الشائعة في الوسط العلمي قضية التنكر لوجود المجاز على سبيل المثال. صحيح ابن تيمية رحمة الله عليه وضع النواة اللي راكم عليها ابن القيم بعد ذلك في رسالة في الرد على الآمدي وفي كتابه الإيمان الكبير، بس هذا الجزء اللي وصلنا من مختصر الصواعق لابن القيم يعني سيكون مؤلما في على الأقل الإبانة عن هذا التوجه العلمي غير الشائع. يعني تخيل لو ما وجد هذا بيصير عندك نوع من أنواع الثغرة في معرفة تفاصيل الأدلة التي يمكن أن تقال في نصرة هذا القول، مع ملاحظة أن هذا البحث حتى اللي موجود من القيم وهو من أظنه أطول مبحث علمي موجود في الاتجاه الذي تبنى إنكار المجاز، هو مما حفظ في مختصر الكتاب الموصلي ولا الكتاب الأصل نصف الكتاب الثاني، ما وصل إلينا من صواعق المرسلة المحفوظ الحين مخطوطة تقريبا نصف الكتاب الأول. وبالمقارنة بين المختصر وبين الأصل يدرك الإنسان فرق ما بينهم، أن في أشياء كثيرة جدا حذفت من الأصل لصالح المختصر، لكن على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك كله.
صحيح المستوى الشخصي يا أبو منى، لو قلنا نعود إلى مثال الخيارات أنا ما تمنيتها، لكن لو جينا لمكتبتك وقلنا بناخذ كل كتب من قيم ونخلي كتاب واحد لك، ليس على المستوى المعرفي، تكلم على المستوى العاطفي تجاهه، ما هو الكتاب الذي ستبقي؟
والله شفت الورطة لا الحين المشكلة بس عندنا في تنافس كتابين.
أوه.
بس على المستوى كتابين متنافسين بس يعني الكتاب يعني ميال شوي كذا مدار السالكي لابن القيم اللي شوي ها وزاد المعاد يعني بقعد اتوسل اني اكتب كتابين زاد المعاد في هدي خير العباد ومدار السالكي.
لماذا هالكتابين؟ لماذا زاد المعاد؟ لماذا
والله في اشياء كثيره يعني امتيازات في كلا الكتابين. اول شيء ان كلا الكتابين لا يمثلان كتابه علميه مختصه بباب علمي واحد، يعني هما يمثلان نوع من انواع الموسوعيه في المعالجه. يعني مدار السالكي انا اشرت اشاره هو في صميم قضيه علم السلوك والتزكيه، لكن فيه ابحاث علميه تتعلق بمعارف وعلوم متنوعه. يعني مثلا تجد فيه أحد المعالجات التفسيرية الأمتع والأروع لما يتعلق بسورة الفاتحة.
جميل.
في كتاب، وبالمناسبة في بداع الفوات كذلك معالج جميلة لخصوص ما يتعلق بموضوع التفسير سورة الفاتحة، بالإضافة على تفسير سورة الكافرون وأظن المعوذتين في بداع الفوات. وابن القيم له اختصاص وامتياز حتى امتدح به علميا فيما يتعلق بقضية التفسير، ابن رجب أثنى عليها وقيمة مشاريع علمية لمحاولة تجميع متناثر كلام ابن القيم في علم التفسير. يعني مثلا عندك التفسير القيم للندوي قديم، بعدين أفجود منه وأفضل اللي هو بداع التفسير، وطلع كتاب يعني علاقة متزامن بين الطبعة الأولى بداع التفسير الضوء المنير في التفسير في جمعه، والأجود اللي هي من الكل اللي هو الطبعة الثانية بداع التفسير، هذا أظن في موضوع علم التفسير. فالشاهد أن عندك هذا، عندك مثلا أبحاث عقدية كما ذكرت وإشارات جميلة جدا للمهتم بشأن العقدي، عندك من القضايا الأساسية بالنسبة لي مثلا القضايا الفقهية، مدارس السالكين فيه مسائل فقهية معمقة وأصولية. وبالنسبة لمدارس السالكين في نوع من أنواع ارتباط الوجدان والعاطفي، أنا أقمت محاضرة كاملة على نص منتخب من كتاب مدارس السالكين وهي محاضرة سر الأعظم.
جميل.
اللي هو يعني وقفة ابن القيم العجيبة والمذهلة حيال فرح الله عز وجل بتوبة عبدي حين يتوب، أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما تحدث يعني الله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب من أحدكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثال المستغرب والعجيب من رجل في أرض دوية معه يعني ناقته عليها طعامه وشرابه افتقدها، وبعدين استظل بظل شجرة ينتظر الموت ثم وجد ناقته بعدما صحى فأمسك بلجامه وأخطأ من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فابن القيم ناقش المسألة هذا في طريق الهجرتين، ناقشها بطريقة على حد ما بالنسبة لي شوي أمتع في مدارج السالكين، فهذا بطبيعة الحال يجعل لمدارس السالكين نوع من أنواع امتياز. زاد المعاد يعني شرف القضية اللي نناقشها، اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب ممتع على مستويات متعددة. يعني بعض العلماء يصنف الكتاب في السيرة، وهو لا شك أوسع دائرة من أن يكون مختصا بمسألة السيرة. صحيح أن فيه مجلد يتعلق بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، حتى معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لمغازي النبي صلى الله عليه وسلم معالجة غير تقليدية، معالجة غير مسبوقة، معالجة مذهلة. لكن فيه أحكام فقهية، يعني هو يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، في الصيام، في الحج، يتكلم حتى في أبواب يعني دينية وشرعية متعلقة بمجال الأداب، فيها أبحاث عقدية معينة، فيها أشياء متعلقة مثلا بالسلوك، بالتزكية، بس الأوزان النسبية لها حضور هنا، قد تصير أضمر من هنا. و زي ما ذكرت، إذا في اعتبار وجداني متعلق بمدارس التكين، اللي هو النص الأثرى والأمتع والأجمل من نصوص ابن القيم وقعها في نفسي، فزاد المعاد له شرف
القراءة الأولى، ولا
القراءة الأولى يعني الحب النظرة الأولى صحيح. يعني يعني هذا وهذا، هذين الكتابين يعني هم الكتابين الأحظى في نفسي. يعني طبعا مجرد ما تقول الحين هذا يقول لك طيب شفاء العليل توقف الدمي، والله تصدق شفاء العليل
سؤال صعب. أي سؤال؟ تذكر شعورك أول ما وقفت على السر الأعظم؟
أي.
كيف كان الشعور وماذا أحدث في نفسك؟
والله يعني أنت لاحظ طبيعة المبحث، يعني لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المفترض أن المسلم اللي عنده قدر من الحركة الإيمانية أو الوعي أنه يفاجئ ويذهل هذا الحديث. يعني الله سبحانه وتعالى بكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ما الذي يحوجه سبحانه وتعالى، أو ما الذي يحمله، أو ما الذي يعني يجعله سبحانه وتعالى يفرح هذا الفرح العظيم؟ يعني حتى ابن القيم أشار لهذا معنى في طريق الهجرتين، أن هذا الفرح، يعني هذا الفرح اللي وقع من الرب سبحانه وتعالى، فرح عظيم يوازي أشد فرح يمكن أن يتصوره في عالم المخلوقات والجدانيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء من بلاغته النبوي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يطرح صورة من صور الفرح تمثل الذروة الفرح للإنسان. طيب لله أفرح بتوبته، يعني الله عز وجل فرح بتوبة الإنسان أعظم، فيفرض عليك جملة من التساؤلات أن هنالك عبوديات عظيمة. يعني أعظم العبوديات الفعلية العملية لعبودية الصلاة، طيب ليش ما تحدث عن قضية الصلاة مثلا بهذه القضية؟ أو مثلا الحج يعتبر هو من التعبدات طويلة الأمد، يعني اتصال العبادة لها خصوصيات، وخرج من يعني وأنهم ضيوف الله، يعني فيها اعتبارات بالقطع أن الله عز وجل يفرح بإحداثه، بس لماذا التوبة؟ التوبة. فكان طبيعة المعالجة اللي قدمها ابن القيم معالجة مذهلة، ومعالجة يعني بنائية، يعني بدأ يتدرج بها خطوة خطوة، يعني بذكر امتياز النوع الإنساني البشري، وكيف يحب الله عز وجل هذا البشر والإنسان، وبعدين كيف الله عز وجل نبه إذا الإنسان إلى خطر العدو وهو إبليس، وأنه ترى يضلك، وبعدين كيف انتكس هذا الإنسان وارتكس وجعل من إبليس اللي حذر الله عز وجل منه صديقا مواليا، وكيف ابتعد عن الله عز وجل، وأنه بسبب هذا الابتعاد منع الله سبحانه يعني منع يعني الإنسان بتصرفه هذا ما يريده الله عز وجل لهذا الإنسان من الخير والبذل والعطاء، ثم إذا عاود بعد ذلك يعني كيف يفرح الله عز وجل بأن يعاود عطاءه ونعمته وخيره على هذا الإنسان. وذكر ابن القيم، أنا دائما لما يعني سبحان الله في بعض النصوص إذا قرأ الإنسان بصوت مرتفع والله تستدر من الإنسان العبرة. أنا يعني أنت تبني النص يبني، فلما يوصل إلى نهاية المشوار يتكلم الحين ابن القيم فيقول لك إن مثل يعني الصورة يعني في النهاية كمثل أحد الزهاد العباد المتصوفة، كان ماضي في الطريق فوجد أما وطفلا لها، طفل خرج من بيت مسرعا ولحقته الأم مسرعة، ثم ابتعد الطفل ورجعت الأم أدراجه إلى البيت وأغلقت الباب، فرجع الطفل قاعد يدور بعدين رجع إلى عتبة الباب ووضع يعني خده على عتبة الباب ونام، ففتحت الأم الباب وجدت طفلها بهذه الصورة والهيئة قد عاد إليها، فأخذته وقبلته وعانقته وقالت له يا ولدي يا حبيبي أما علمت أنه ليس لك أحد من بعدي كذا. فبعدين ابن القيم مشهد يعني مزلزل، حتى أذكر يعني كان ردة فعل الأولية لما قرأت النص هذا إيش توقع؟ اللي هو معاودة قراءته مرة ثانية ومعاودة قراءته ثالثة، يعني تدري زي اللي سقط الإنسان على نص مطرب عجيب، أقرأ وأرجع أقرأ. وأذكر بمجرد قراءتي له كان عندي درس مع مجموعة من الشباب في شرح ناسي والله لمعة الاعتقاد أو شرح عقيد الطحاوي في أحد المساجد، فافتعلت قضية في الدرس من أجل أني أعلق على هذا النص لابن القيم هذا قديما. وأذكر يعني كنا وقتها يعني بواكير الكمبيوترات يعني انتشار الطابعات، كان طابعات غالية تعتبر نسبيا وكذا، فأذكر أني جعدت أسوي برواز في الوورد وحط النص، وتخيل كان وقتها ما فيه يعني ما فيه الموسوعة الشاملة، فاضطررت أني أنا أنسخ النص يعني من هذا يدويا على الوورد وطبعتها، ورحت إلى أحد محلات التصوير والزملاء القريب مني اقرأ هذا اقرأ أوزع النص، فكنت محتفي احتفاء كبير جدا. ومن احتفائي بالنص إن لما جاءت أحد الجهات طلبوا مني أن أقدم محاضرة وكذا، فقلت لهم يعني
فرصة
والله ودي ألقي محاضرة فلانية، وسبحان الله ما كنت مهيئا في نفسي إن, 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 إن سيؤثر يعني ذلك النص وتلك المحاضرة التأثير بحمد الله عز وجل اللي بلغتني أصداها، وكانت يعني انطباعات إيجابية وكلها يعني من بركته مولانا الشيخ.
جميل جدا، أخاف يكبرونك أبو منى يوم ذكرت هذه الأشياء القديمة والطباعة، لكن يعني ما شاء الله ما زلنا شباب. في سؤال كذا شائك اللي هو يعني خارج الإطار السلفي، دائما ما يذكر أن أهل السلفية ما عندهم في التزكية وعلوم السلوك والتصوف إلى ابن قيم وابن رجب في صيد الخاطر ما إلى ذلك، لذلك يطرحون هذا السؤال أنه لماذا يتمركزون السلفية حول ابن قيم، وأين مثلا أبو حامد الغزالي يعني إمام المسلمين وحجة الإسلام ومشروعه الجبار يعني في التزكية أحياء علوم الدين، أين جلال الدين الرومي وغيرهم من الأئمة يعني. ذلك السؤال اللي يطرح، لماذا يتمركزون السلفية حول ابن قيم فقط، أين الأئمة الأخرى اللي عندهم نتاج تزكوي؟
طيب طبعا أنا حاولت أن أقدم إجابة إلى حد ما الموضوع هذا في أحد حلقات حلقات الصديق، طبعا أنا مبتلى الظاهر بالآل شثري يعني حبيبنا
يا مرحبا
وصديقنا عزام الشثري في البودكاست نقطة، عرضنا لحلقة كان عنوانها
عشان نحطها بس في الوصف، أيوة
عنوان الحلقة تدري إحنا طب الأرواح، لأن صح. أنا ذكرت إن حصل جدل يعني في أحد المناسبات أظن سربت الخبر هذا، أنا كان شوف محبة وتعلق ابن القيم كنت مقترح إن عنوان الحلقة زاد مهاجر لربه، فمع الأخذ كان ما أدري هل هو عزام أم صديق عمار أم أحد الأصدقاء إنه قالوا لا هذا عنوان تراثي تقليدي وزي كذا، واستقر الرأي في الأخير يعني بعد سعي للمرجحات لطب الأرواح. فطب الأرواح شرحت بعض الملابسات، يعني أنا بالنسبة لي من المسائل اللي أثرتها في الحلقة الأكثر استغرابا، أنت ما تقول إنه في نوع من أنواع التمحور حول مشروع ابن القيم اللي يعتقده بالعكس إنه عندنا مشكلة داخل يعني جيوب في الإطار السلفي أو في جزء من الحالة السلفية عنده حتى تحفظ على مشروع ابن القيم مدارس السالكين. يعني أحد مثلا يعني خذ عدة نماذج، مثلا الشيخ محمد حامد الفقي اللي حقق كتاب مدارس السالكين أظن صرح في أحد المقامات والمناسبات أو في تقدمته الكتاب أو في حاشيات كتاب أنه يا ليت ابن القيم لم يؤلف الكتاب، يعني في شعور سلبي حيال المنتج اللي قدم القيم حتى في مدارج سالكين. أحد المشايخ المعروفين في اليوتيوب لو دخل يعني ما أريد الإشارة لكن له أشبه العتب على ابن القيم، وأن الصنصة هل تنصح بقراءة مدارج سالكين، فقال لا أنصح بقراءة مدارج سالكين، في شعور ابن القيم يعني كان ملوثا قبل لقياه بشيخ الإسلام التيمية بلوثة صوفية، وأن بقيت عليه هذه اللوثة وظهرت جزء من أمارات هذه اللوثة في كتابه مدارج سالكين. أنا أذكر أحد المشاريع اللي دارت حول كتاب مدارس السالكين على المستوى الشخصي، عنوان مقاله وبحث بحث ورقه يمكن ما ادري 70 80 صفحه تقريبا كان عنوانها، وما انشرتها وما لست عازما على نشرها، لكن هي احد جوانب كذلك الجاذبيه في شخصيه ابن القيم اللي هو كان عنوانه منهج اهل السنه والجماعه في انصاف الحق والخلق، منهج اهل السنه والجماعه في انصاف الحق والخلق، لان احد تجليات العظمه الموجوده ابن القيم في مدارس السالكين ان كيف ادار ملف النقد لشيخ الاسلام ابو اسماعيل الهروي، يعني تجي مواضع معينة موافقات وفي مواضع يختلف، وأحيانا يعني يرفق ابن القيم في الاعتراض، وأحيانا يحسن الظن ويحمل العبارة على وجه معين، وأحيانا يشتد ابن القيم ويغضب، وأحيانا يعني يقول لك إن شيخ الإسلام يقصد اسماعيل الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، يعني فشاهد أني حاولت أتلقط مثل هذه النقدات وأضمها في سياق كتابة معينة وأقدم تعليلا لماذا ترفق هنا، لماذا أحسن الظن هنا، لماذا تأول هنا، لماذا اشتد هنا وغضب يعني، فخرج بتوليف معينة. الغريب أن عرضت هذا البحث على مجموعة أو عدد من الأشياخ فعاتبوا علي، يعني حتى وضع عنوان الكتابة لمنهج أهل السنة ابن القيم في هذا الكتاب لا يمثل رؤية أهل السنة فيما يتعلق بمثل هذه المقاربة، فبالعكس يعني هنالك إشكالية، وأنا بشعوري وانطباعي أن في بعض الدوائر، يعني مش بالضرورة المحلية، في بعض الدوائر السلفية هنالك نوع من أنواع الاصطراع والخصومة المبررة بين قوسين، ما ألغي التبرير، يعني هنالك انحرافات وإشكاليات حقيقة موجودة داخل إطار الصوفي، لكن أحيانا لما يصير الإنسان في قالب الصراع لا يتنبه، يعني أو لا يكون موقفه أكثر حكمة أو عقلانية، وأن يتخذ المسار الأكثر اعتدالا في خضم وحمأة الصراع مع الطرف المقابل، بحيث يعني يصعب عليه أن يتجاوز مثلا الطبيعة النفسية الإنسانية البشرية، ويعترف للطرف المقابل أن ترى هذه المساحة من المساحات الموجودة عنده هي من قبيل الحق الذي ينبغي أنه ينتزع منه على الأقل، أو يفك الاحتكار الموجود عن هذا الإطار. وتدربت هذه الحالة إلى الحالة العامة، وصار الوعي السلفي بالذات المعاصر موقفه يعني شد حدة متطرفة من الإطار الصوفي من الشيخ الطائفة والمذهب ابن تيمية. يعني ابن تيمية مثلا ما يقارب الحالة الصوفية يفككها، ما يحكم على الصوفية حكما واحدا، يقول لك أن الصوفية على أنواع وأنحاء، في صوفية أهل الحديث والأثر، وفي صوفية المتكلمين كذا كذا، وفي صوفية الفلسفة أهل الوحدة وكذا، يعني أن في صوفية شديدة الانحراف في وعي ابن تيمية، وهو اللي عايش هذه الأجواء اللي تعتقد أن الخالق ومخلوق شيء واحد، وحدة وجود، أو أن الخالق حال في المخلوق. وفي صوفية دخلت عليهم سطحات وبدع وكلاميات معينة ورسوم وإشكاليات معينة فله نقداته، وفي صوفية يرى نفسه ابن تيمية وابن القيم متوافقين مع كثير من الطروحات المقدمة منهم، خصوص الطبقة المتقدمة كشيخ الطائفة الجنيد على سبيل المثال وغيرها. فهذا موقف. خذ مثال آخر، لما ذكرت موضوع أبو حامد الغزالي مثلا لإحياء علوم الدين، موقف ابن تيمية لما أراد يقيم كتابه منتج ابن أبو حامد قال يعني مادته جيدة، أثنى على مادة الكتاب وناس العبارة غالب مادته جيدة وهذا، وفيه شطح وبدع وحديث موضوع، يعني شاهد أنه في مقاربة تفكيكية للكتاب، أنه في مادة جيدة علمية موجودة في الكتاب ينتفع منها، وفيه إشكاليات معينة يحتاج الإنسان يكون واعيا بها. لما يقرأ الإنسان كتاب إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي ويقرأ مدارج سالكي لابن القيم، اللي سيكتشف أن أحد الموارد الأساسية اللي أسس عليها ابن القيم مشروع المدارج كان كتاب إحياء علوم الدين، والإحياء كذلك طبعا مستفيد من مرجعيات، يعني خلينا نقول علميه سابقه عليه، قوه القلوب على سبيل المثال، يعني الناس والله كتب يعني داخل في الاطار الصوفي. الانسان اذا كان عنده قدر من المكنه العلميه انا اشجعه واحفزه، اذا كان الانسان يستطيع ان يدرك مواطن الاشكال الموجوده في كتاب ابو حامد الغزالي، فما سينتفع من قراءته لهذا الكتاب سيكون كثيرا وكبيرا جدا. يعني ابو حامد الغزالي يعني يستحق، يعني اذا قيمت انا على مستوى الشخصي، اذا قيمت تاريخ العلمي للامه المسلمه بالذات فيما يتعلق بالعلوم الشرعيه، فاحد اهم اللحظات المفصليه الموجوده في تاريخ العلم الاسلامي لحظه ابو حامد الغزالي. يعني العلوم الشرعيه الاسلاميه قبل لحظه ابو حامد شيء، بل جاء ابو حامد وغير المشهد العلمي في كثير ملفات والقضايا سلبا او ايجابا. يعني علم المنطق كان محل ذم في الدوائر الاشعريه والاعتزاليه، يعني علماء الكلام، اترك الحين الموقف السلف، علماء الكلام كان عندهم موقف سلبي من علم المنطق، ثم بدأ يلين هذا الموقف السلبي من علم المنطق ويسبق عليه شيء من المداح ابن حزم، وابن حزم لم يرج مشروعه المنطقي داخل الدوائر العلمية، لما جاء أبو حامد الغزالي وجعل علم المنطقي يعني خلينا نقول أحد الاشتراطات الأساسية لتأسيس الحالة العلمية للإنسان، وأن من لا يعني من لا يعرف المنطق لا ثقة بعلومه، وجعل المقدمة المنطقية مقدمة العلم وصول الفقرص، غير المشهد العلمي فيما يتعلق بهذا الباب، وعليه فقس في مختلف المجالات المعرفية. شخصية أبو حامد شخصية استثنائية بكل المقاييس. اللحظة المفصلية على المستوى الشخصي والمستوى السلفي الثاني لحظة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ف يعني ليس إنصافا للرجل أن أبو حامد يعني أن يختصر في منطقة السلبيات القائمة الموجودة عنده. أنا لا أستطيع أن أقدم توصية عامة للكل أن يقرأون الكتاب، خصوصا في ظل يعني الإشكاليات العظيمة الموجودة، لكن أدعي قضيتين. إذا كان عندي الإنسان مكنة علمية فلا أقل من أن يقرأ مهذبات الكتاب، وهي مهذبات متعددة، مهذبات مبكرة شعرت بالمأزق وشعرت بالفائدة. جاك ابن الجوزي عنده منهاج القاصدين، ابن قدامة غير ابن قدامة الفقيه عنده مختصر منهاج القاصدين، موعظة المؤمنين للشيخ جمال الدين القاسمي على سبيل المثال. وإذا كان الإنسان عنده مكنة علمية فلا يستغني عن قراءة الأصل مثلا لأبي حامد، ويتفاوتون. يعني مثلا جلال الدين الرومي لا أكثر شطحا وأكثر بعدا وأكثر إشكالية، لكن وكتاب مدارس السالكين أكثر نقاوة وأكثر علمية، وينبغي أن يكون حاضرا. يعني أنا الرسالة الأساسية وأستفيد من بركم هذا، الرسالة الأساسية اللي كنت أريد أن أمررها من خلال حلقة البودكاست طب الأرواح، أنه ينبغي ألا يكون علم السلوك والتزكية علما على هامش الدرس العلمي السلفي، يحتاج أن يكون حالة صميمية، وأن كثير من الإشكاليات في مجالات التعبد ومجالات التذلل ومجالات الأداب وعلاقاتنا فيما بيننا عائدة إلى ضمور حضور علم السلوك داخل دوائر العلمية، وأن أحد الكتابات التأسيسية واللي ينبغي يكون هنالك مجال واسع من الدوران حولها ومطالعاتها وقراءتها، ومن أمنيات العمر ما أوفيك من أمنيات العمر القائمة الموجودة عندي حقيقة، أني كما قدمت دروسا مدخل الكتاب الصواعق المرسلة، أني أتمنى أن أقدم مقاصد مدارس السالكين، أن أقدم عدد من الدروس العلمية في محاولة تقريب وتذليل كثير من المعارف والعلوم والرسوم اللي حاول أن يمهد لها ويمررها ابن القيم في مدارس السالكين من خلال يعني عدد من الدروس العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يوفق إلى هذا.
أقول أنك نجحت يعني مبدئيا، ما كان مباشر، أذكر بعد ما سمعت حضرة السر الأعظم مباشرة قرأت يعني مدارس السالكين، فهذه يعني من الأشياء اللي غير مباشرة. جميل جدا. على ذكر كذلك ابن القيم والأمنيات، أذكر كان عندك مشروع ورقات جمعت فيها أشهر مقولات ابن قيم رحمه الله، فما أدري وش صار على هذه الورقات، هل هي نشرت، هل هي موجودة، وش قصتها؟
والله جات يعني هو جاء المشروع متأخرا، أنا ذكرت في أحد المناسبات اللي حصل أن أحد الأمنيات العمر هذا بن قوسين هذا لا أحد يدري عنه يعني، بس ذاروا عنه العالم في حلقة طب الأرواح، أن هو جزء من ردة الفعل السلبية حيال الإطار الصوفي إجمالا، أنه صار مثل أبو حامد الغزالي كل وعي تشكل أنه هو صاحب إماتة علوم الدين، يعني الكتاب الذي أحرق وأتلف والكتاب المليء بالحديث الموضوع وأن الرجل مسجل بضاعة وأن صاحب شطاح وصاحب بدع وصاحب مصائب وصاحب إشكاليات، وبالتالي صار نوع من أنواع التهيب أن الإنسان يدخل لهذا الفضاء والعالم، وتأخر دخول الإنسان لهذا الفضاء والعالم متأخرا جدا في حياة الإنسان العلمية، بحيث يعاد اكتشاف، والحمد لله عز وجل يعني ميزة لما يصير الإنسان تطورت كفاءة العلمية يصير يقدر يقارب هذه الشخصية ويعرف مواضع الإيجاب والحسن الموجودة فيها وينقح المسألة بطريقة جيدة. فأحد الكتابات نفس الشيء المبشع في ذهنية الإنسان خصوصا في ظل المبالغات والغلو المصبغة داخل إطار الصوفي على هذا الكتاب، اللي هو كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. الكتابة هذه لما تسمع مثلا إطار الصوفي يقول لو رفع الله عز وجل القرآن لاستغنى الناس بالحكم العطائية، لو كان شيء يقرأ به في الصلاة لكان من غير كلام الله عز وجل كان بالحكم العطائية، تسمع مبالغات فتشعر أن هناك إشكال. ثم قدر الله عز وجل علي في أحد مجالس القراءة، ويعني في عدد من مجموعات ونواهات القراءة المنخرطة الإنسان في سلكها، فأحد مجموعات اقترح أحد شروح الحكم العطائية ظاهر الشرنوبي، فلما قرأت الكتاب صراحة امتعنا الكتاب، حسيت والله كتاب جميل صراحة، كتاب جميل. صحيح ان الكتاب فيه اشكاليات وبنت عن بعضها في طب الارواح، ان يعني ان في مواد فاسدة من قضية الجبر الصوفي وقضية الاشكاليات المتعلقة بالفناء وحتى ايهامات الوحدة وحدة الوجود، لكن لو استبعدت العبارات المتعلقة بهذا الاطار سيبقى عندك جزء من المادة الصالحة التي هي تستطيع ان تقيم عليها، وهذا زي ما قلت لك احد الامنيات اني اشرح الحكم العطائية. مدرك أن هنالك نوع من أنواع الحساسية فيما يتعلق بالمسألة هذه، متفهم بواعث هذه الحساسية، لكن أعرف أن لن يكون هنالك حساسية كبيرة أن يسرب الإنسان كثيرا من المضامين المتعلقة بهذا المجال من خلال ابن تيمية أو ابن القيم. فجاءت فكرة أن مثلا مشروع الحكم التيمية أو حكم ابن القيم. طبعا ابن تيمية له عبارات ممتعة ولذيذة وجميلة جدا مبعثرة وكذا، ابن القيم الميزة الموجودة فيه أن خدمك، يعني الفوائد لابن القيم هو من الكتابات المبكرة حتى اللي سبقت لحظة قراءة مشروع. أنا ذكرت مثل كتاب الداء والدواء، فمن الكتب اللي مبكرة قرأتها، وطبيعي يعني كان ينصح الإنسان وكذا، يعني من المشاريع السهلة الخفيفة من كتابات ابن القيم كتاب الفوائد، عندك بداع الفوائد. فميزة ابن القيم أنه يعني يذكر لك يعني عبارات يستطيع الإنسان أن يعيد تصنيفها وفرزها في قوالب معينة بحيث أن يؤسس عليها مثل هذه القضية، بالإضافة إلى ضرورة يستوعب الإنسان قراءة المنتج، منتج ابن القيم محاولة استلال بعض العبارات الأخرى. يعني مثلا في بداع الفوائد مثلا العبارات الجميلة يقول إذا كان يأجوج النفس ومأجوج الهوى قد عاثوا في أرض القلوب فأفسدوا فيها فعين الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردمة. زين يعني آتوه يذكر يعني التقاطات طريفة له عبارات كثيرة. مثلا العبارات يحتاج تلتقطها التقاطا. مثلا في مثال السالكين تحدث عن علاقة العبودية بالحرية فقال فيا لها من عبودية أوجبت حرية ويا لها من حرية كملت عبودية. مثلا كان بصدد الحديث عن قضية التوحيد فقال التوحيد أن تكون واحدا لواحد في طريق واحد. فشاهد أن هذه عبارة حقيقة مكثفة ومركزة يستطيع الإنسان في ظل هذه العبارة أن يقيم درسا أن إيش مقصود ابن القيم لما يتحدث عن علاقة التوحيد بفكرة الوحدانية في حياة الإنسان وأنه يكون واحدا لواحد في طريق واحد. معنى اللام الموجودة إيش معنى في طريق واحد وكيف يستطيع الإنسان أن يحقق هذا النمط من نمط التوحيد. فالمشروع يحتاج له جهد في يعني يحتاج لها قراءة يعني قراءة المنتج ابن القيم مرة أخرى. وأنا بصددها عندي
توني بسأل يعني
عندي جوجل درايف فولدر معين زين الحكم التيمية وحكم ابن القيم وملف وورد ويعني جالس يحاول يرتب الإنسان فيه ما يستطيع أنه يتتبع ويجمع من المقولات في هذا الإطار.
هل لنا يعني بعض المقولات اللي ما زلت أسير لها وكونها أتوقع كثيرة يعني
والله
لكن
يعني
استحضرها
يعني أنا أذكر سبحان الله تدري أحيانا أذكر فترة من فترات في البايو في تويتر على سبيل المثال وقديمة في المنتديات تدري المنتدى كان تستطيع أن تذيل أي موضوع صح. عندك بعبارة أو اقتباس فكان الاقتباس دائما الآسر والحاضر اللي هو التوحيد وأن تكون واحدا لواحد في طريق واحد دائما يعني هو الإطار الأشبه الإطار التعريفي المتعلق بك. فهذه يعني عبارة جميلة وعبارات يعني متعددة وكثيرة جدا لكن
لعل الذاكرة تسألنا مستقبلا. على ذكر ابن قيم ابن تيمية أبو حامد غزالي وغيره من أهل العلم سابقا دائما يذكر الحداثيين مسألة أن المسلمين متمركزين حول التراث يعني حتى في مسألة من يريد أن يكتب في مجال أدبي مثلا أو مجال شرعي أنه لابد قبل الكتاب أن تقرأ البيان تبي مثلا الجاحظ وغيرها من الأشياء. هل يجب أن نعطي التراث الإسلامي والأدبي بنفس الوقت تلك المركزية حتى نبدأ منها نقول أننا نبدأ منها وننتهي بغيرها أو لا تأتيك في ظل السياقات اللي تمر في حياتك؟
والله طبعا أنا متحيز بالفطرة إلى الكتابة التراثية بل أنا حتى عندي مأزق مع كثير من مطروحات القائمة الموجودة اليوم يعني حتى على مستوى النضج ومستوى العمق. يعني مثلا في كتابة مشهورة جدا الإمام الرجب اللي يفضل علم السلف على علم الخلف ولاحظ هو يتكلم عن علم الخلف في زمان مقارن لعلم السلف وأن علم السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة. وأجد أصدق هذا حاضرا على كل المستويات. يعني أعطي مثال أحد الكتب الجميلة جدا التي ينبغي أن يطالعها ويهتم بها أي ناقد من نقاد الحداثة المعاصرة اللي هو متعلقة بقضية إعادة قراءة النص ونظريات موت المؤلف يعني المتعلقة بالقراءة الحداثية للنصوص بشكل عام. أحد الكتابات التراثية الأساسية في هذا المضمار لابن القيم صواعق المرسلة. يعني لما تكلم ابن القيم عن قضية الأداة التأويلية والإشكاليات متعلقة بالأداة التأويلية لاحظ منطقة الإشكال الموجودة عندي المقارنة على مستويين. المستوى الأول أن الشبهات اللي كانت مطروحة من قبل المتأولين اللي قاعد يصطر معهم ابن القيم هي أكثر نضجا وعمقا من الإشكاليات اللي ولدها مفكر الحداثة العرب المعاصر. لاحظ على مستوى الخصم تبي تعمق معرفتك بشكل أجود اعرف الشبهات الحقيقية اللي ممكن نتكي عليها أكثر من الشبهات العصرية القائمة وتبي تعرف كيفية الإدارة الملف هذا وإدارة المعركة متعلقة بهذا الباب اقرأ ما كتبه علماء التراث فيما يتعلق بهذا الإطار. هذا كنموذج على سبيل المثال. لما تتكلم عن الأدوات المستعملة في فهم النصوص أعظم منتج أنا أزعم إنساني بشري متعلق بهذا الإطار اللي هو ما سطره علماء أصول الفقه على سبيل المثال. ترى حجم المنتج وحجم نضج المنتج وعبقرية المنتج مقارنة به الكتابات المعاصرة المتعلقة بهذا الباب ترى فرق كبير جدا. لما تتكلم عن علوم الرواية وعلوم الحديث النبوي لا يوجد إنسان بشري إنساني قدم في ضبط الأخبار وما يتعلق بالأخبار كالمنهجي اللي وضعه علماء الحديث على سبيل المثال. وبالتالي يعني بعيدا عن العبارات الشاعرية المتعلقة بقضية التاريخ وأن الإنسان الأمة ليس لها تاريخ يعني لا أنا أتكلم بموضوعية علمية لمن استغرق بدراسة تلك التبويبات أن يدرك أن أنت أكثر نضجا بمطالعة ذلك الجدل وذلك السجال من مطالعة كثير من الجدريات المعاصرة. نعم يعني في مأزق إشكالي قد يتشكل عند بعض طلبة العلم أنه لا يستوعب طبيعة القالب المعاصر وطبيعة اللغة المستعملة في هذه الصراعات الفكرية فإذا أتقنها وأحسنها فيستطيع أن يوظف تلك الخلفية الشرعية المستقاة من وحي التراث الدخول بقوة داخل مثل هذه الفضاءات والدخول بقوة داخل هذا الاصطراع القائم الموجود. فالشاهد إنه موجود، ولذا يعني حتى في ظل الاصطراع الكلامي مثلا بين أهل السنة وبين الأشاعرة، أنا أقول يعني في أحد المناسبات في شرح التدمرية قلت إن الحالة السلفية المعاصرة لم تبلغ يعني خلنا نقول درجة ابن تيمية وعمقها في مجادلة الرازي على سبيل المثال، والأشاعرة المعاصرين لم يبلغوا يعني خلنا نقول في العمق والدراية والدراسة لما يتعلق بالمنتج الأشعري كدراية الرازي على سبيل المثال، فنحن ضعفاء والطرف المقابل ضعيف. فأظن لا، أن بوجهة نظري أن من الضروري أن يشتبك الإنسان الشباك ممتاز ومميز داخل إطار التراث.
جميل جدا الحديث معك أبو منى لا يمل، مع أن هذه الكلمة مستهلكة إلا أني أعنيها، يعني أن لا يمل ولا أتمنى أن نصمت. ودائما يقولون كذا عبارات لطيفة دراميا ولكل بداية نهاية وسوالف هذه، لكن إحنا في هذا الموسم يعني نؤمن أو نعتقد أن كل حلقة ليست نهاية، بل هي بوابة للتعرف على ابن قيم وكذلك على شخصكم الكريم. عيد شكر لك.
بس نبغى حلقة عن ابن تيمية مش أنا يعني.
ما في أفضل منك تكلم عن ابن تيمية، لكن بإذن الله ومن الخطة يعني كثير يعني عن حتى أبو حامد هذا تسريب يعني خاص للمستمعين.
أنا سربت الحين حالة من حالات العصبية والغلو في قصة ابن تيمية.
أيوة شاء الله. لا خلاص أبو حامد عندنا بإذن الله، لكن ننتظر موافقة الشخص الكريم الذي سيتحدث عنه بإذن الله. شكرا لك أبو منى.
الله يكرمك ويسلمك
وياك، وشكرا للمستمعين والمشاهدين، وفي أمان الله.